إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من أحكام الحيض ومن أحكام الاستحاضة شرع في بيان أحكام النفاس، فقال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، وهذا هو القسم الثالث من الدماء، وهو النفاس، وهو مدة تعقب الوضع لتعود فيها الرحم والأعضاء التناسلية إلى حالتها السوية كما كانت قبل الحمل. والنفاس شرعا دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، وسمي نفاسا من التنفيس وهو التوسع. والنفاس له مدة أكثرها 40 يوما، لأن هذا هو الذي عليه أكثر النساء، وهو قول جمهور أهل العلم، لأن ما زاد على 40 فهو نادر، والنادر لا حكم له. وأما أقل النفاس فلا حد له، ويمكن أن ترى الدم في يوم أو يومين. ومن النساء من لا ترى دما أصلا بعد الولادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس آخر الدماء، لأن الدماء ثلاثة: حيض واستحاضة ونفاس، وبعضهم يزيد دما رابعا هو دم الفساد، وبعضهم يدخل دم الفساد في دم الاستحاضة. النفاس بكسر النون من نفس الله كربته، فهو نفاس لأنه نفس للمرأة به، يعني لما فيه من تنفيس كربة المرأة. ولا شك أن المرأة تتكلف عند الحمل وعند الولادة. قال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، وقال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. والنفاس دم يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. أما بدون طلق فالذي يخرج قبل الولادة دم فساد وليس بشيء. فإن قيل: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة؟ فهنا امرأة أحست بالطلق وصار الدم يخرج منها، لكن هل نعلم أنها ستلد خلال يومين أو ثلاثة؟ الجواب: لا نعلم، والأصل أنها لا تجلس، لكن عندنا ظاهر يقوى على هذا الأصل وهو الطلق، فإنه قرينة على أن الدم دم نفاس وأن الولادة قريبة. وإن كان في هذا من الإشكال ما فيه، فإن الطلق قد يكون طلقا كاذبا، ولكن على هذا تجلس ولا تصلي، فإن زاد على اليومين قضت ما زاد، لأنه تبين أن ما زاد ليس بنفاس بل هو دم فساد، والطلق كان طلقا كاذبا. وقال بعض العلماء: لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها، وما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس. وعلى هذا القول تكون المرأة مستريحة وتصلي وتصوم حتى مع وجود الدم والطلق ولا حرج عليها، وهذا قول الشافعي. قال: وأشرت إليه لقوته، لأنها إلى الآن لم تتنفس، والنفاس يكون بالتنفس. ثم ذكر مسألة، قال: هل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاسا؟ والجواب: لا يخلو هذا من أحوال. الأولى أن تسقط نطفة، فهذا الدم دم فساد وليس بنفاس. الثانية أن تضع ما تم له 4 أشهر، فهذا نفاس قولا واحدا بلا خلاف، لأنه نفخت فيه الروح وتيقن أنه بشر، وهذان الطرفان محل اتفاق، وما بينهما محل اختلاف. يعني بالطرفين اللذين هما محل اتفاق أن تسقط نطفة، فهذا الدم دم فساد وليس بنفاس. والثاني أن تضع ما تم له 4 أشهر، فهذا نفاس قولا واحدا، فهذان محل اتفاق.
وما بينهما وهو ما يأتي في الحالة الثالثة وفي الحالة الرابعة محل اختلاف. أما الثالثة أن تسقط علقة، واختلف في ذلك، فالمشهور من المذهب أنه ليس بحيض ولا نفاس. وقال بعض أهل العلم إنه نفاس، وعللوا أن الماء الذي هو النطفة انقلب من حاله إلى أصل الإنسان وهو الدم، فتيقن أن هذا السقط إنسان. والرابعة أن تسقط مضغة غير مخلقة، فالمشهور من المذهب أنه ليس بنفاس. وقال بعض أهل العلم إنه نفاس، وعللوا أن الدم يجوز أن يفسد ولا ينشأ منه إنسان، فإذا صار إلى مضغة لحم فقد تيقنا أنه إنسان، فدمها دم نفاس. الحالة الخامسة أن تسقط مضغة مخلقة بحيث يتبين رأسه ويداه ورجلاه، فأكثر أهل العلم وهو المشهور من المذهب أنه نفاس. والتعليل أنه إذا سقط ولم يخلق يحتمل أن يكون دما متجمدا أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان، ومع الاحتمال لا يكون نفاسا، لأن النفاس له أحكام، منها إسقاط الصلاة والصوم ومنع زوجها منها، فلا نرفع هذه الأشياء إلا بشيء متيقن، ولا تتيقن حتى نتبين فيه خلق الإنسان. فإذا تطرق لاحتمالها هنا فإنه لا يكون حكما يصار إليه. وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، هذه 80 يوما. قال ثم مضغة وهي 40 يوما وتبتدئ من 81، فإذا سقط لأقل من 80 يوما فلا نفاس، والدم حكمه حكم دم الاستحاضة. وإذا ولدت 81 يوما فيجب التثبت هل هو مخلق أو غير مخلق، لأن الله قسم المضغة إلى مخلقة وغير مخلقة بقوله تعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة، فجائز ألا تخلق. والغالب أنه إذا تم للحمل 90 يوما تبين فيه خلق الإنسان، وعلى هذا إذا وضعت 90 يوما فهو نفاس على الغالب، وما بعد 90 يتأكد أنه ولد وأن الدم نفاس، وما قبل 90 يحتاج إلى التثبت. فهذه حالات، وهي جواب عن هذا السؤال هل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاسا؟ والجواب لا يخلو من أحوال. ذكر طرفين هما محل اتفاق، أن تسقط نطفة فهذا دم فساد وليس بنفاس، وأما الثاني فأن تضع ما تم له 4 أشهر فهذا نفاس قولا واحدا. ثم أن تسقط علقة، أن تسقط مضغة غير مخلقة، أن تسقط مضغة مخلقة، فهذه الأمور التي ذكرها هي محل نزاع وخلاف. إذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم، وهذا نادر جدا، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس. فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم تر دما فإنها لا تغتسل بل تتوضأ وتصلي. وإذا رأت النفساء الدم يوما أو يومين أو 10 أو 20 أو 30 أو 40 يوما فهو نفاس، وما زاد على ذلك فالمذهب أنه ليس بنفاس، لأن أكثر مدة النفاس 40 يوما كما مر. إذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم، وهذا نادر، وقد يقال لها البتول، على هذا لا تجلس مدة النفاس. إذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم تر دما فإنها لا تغتسل، لأنها إنما تغتسل لأن الدم قد نزل ولا دم قد نزل. فهذه إذا ولدت من غير دم فإنها لا تغتسل بل تتوضأ وتصلي. وإذا رأت النفساء الدم يوما أو يومين أو 10 أو 20 أو 30 أو 40 يوما فهو نفاس، وما زاد على ذلك فالمذهب أنه ليس بنفاس، أي ما زاد على 40، لأن أكثر مدة النفاس 40 يوما. استدلوا بما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40 يوم. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقد رواه عن مسة الأزدية عن أم سلمة بنت، ضعف إسناده بسبب مسة الأزدية فقيل لا يعرف حالها. قال الحافظ فيها مقبولة، أي حيث تتابع. الحديث له شواهد كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال النووي حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الخطابي أثنى البخاري على هذا الحديث. وأما قول جماعة من مصنفي الفقهاء إنه ضعيف فمردود عليه، هذا كله قول النووي. ثناء البخاري على هذا الحديث يعول عليه. والحديث صححه الألباني. كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40 يوما، هذا كلام أم سلمة رضي الله عنها. هذا الحديث من العلماء من ضعفه ومنهم من حسنه وجوده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. فيحتمل أن يكون معناه أن هذا أكثر مدة النفاس، ويحتمل أن يكون هذا هو الغالب. فعلى الأول إذا تم لها 40 يوما والدم مستمر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، إلا أن يوافق عادة حيضها فيكون حيضا، لأن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فما زاد فليس بنفاس إلا أن يوافق عادة حيضها فتكون قد خرجت من النفاس إلى الحيض. وأما على الثاني بأنه يحتمل أن يكون هذا هو الغالب فتستمر في نفاسها حتى تبلغ 60 يوما، وهذا قول مالك والشافعي وحكاه ابن عقيل رواية عنه. عللوا بأن المرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من بلغ نفاسها 60 يوما، فحملوا حديث أم سلمة على الغالب. ويدل لهذا الحمل، أي للحمل على الغالب، أنه يوجد من النساء من يستمر معها الدم بعد 40 على طبيعته ورائحته وعلى وتيرة واحدة مضطربة. فكيف يقال مثلا إذا ولدت في الساعة 12 بعد الظهر وتم لها 40 يوما في 12 من اليوم 40، كيف يقال إنها في الساعة 12 إلا 5 دقائق من اليوم 40 دمها دم نفاس، وفي الساعة 12:05 من اليوم نفسه دمها دم طهر؟ فالسنة لا تأتي بمثل هذا التفريق ما عدا بالفات. فحمل على الغالب لأن ذلك هو الغالب من عادة النساء. ولكن هناك من بلغ نفاسها 60 يوما، وأيضا من النساء من يستمر معها الدم بعد 40 على طبيعته ورائحة وعلى وتيرة واحدة مضطربة، فالتفريقها هنا تفريق من غير مفرق، وهذا ما عدم الفارق أي التفريق ما لا تأتي به السنة. فإن قيل هذا الإيراد يرد على 60 أيضا، لأنه ربما يستمر الدم بعد 60، فلماذا وقفنا عند حدود 60؟ فالجواب أن هذا أكثر ما قيل في هذه المسألة عن العلماء المعتبرين، وإن كان بعض العلماء قال أكثره 70، لكنه قول ضعيف شاذ. والذي يترجح عند الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن الدم إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام 60 ولا تتجاوز. وعلى التقديرين 60 أو 40 على القول الثاني، إذا زاد على ذلك نقول إن وافق العادة فهو حيض. مثاله امرأة تم لها 40 يوما في أول يوم من الشهر، وعادتها قبل الحمل أن يأتيها الحيض أول يوم من الشهر إلى 6 أيام، فإذا استمر الدم من اليوم الأول إلى 6 فهذه الأيام نجعلها حيضا لأنه وافق العادة، وهو لما تجاوز أكثر النفاس صار حكمه حكم الاستحاضة. وقد تقدم أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، فنرد هذه إلى عادتها أيضا. فإن لم يصادف العادة فدمه فساد، لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة، وأما أقل النفاس فلا حد له، وبهذا يفارق الحيض. فالحيض على كلام الفقهاء أقله يوم وليلة، وأما النفاس فإنه لا حد لأقله. ومتى طهرت؟ قبله، أي قبل 40، وهو أقصى المدة، كما ذكروا أكثر مدة النفاس 40 يوما. ومتى طهرت قبله؟ تطهرت وصلت. متى طهرت قبل 40؟ بأن انقطع الدم عنها قبل 40 فإنها تتطهر، يعني تغتسل وتصلي. فإن عاد الدم في 40 جلست، وما صامته وصلته في فترة الانقطاع فصحيح. ومتى طهرت قبله، أي قبل 40، تطهرت وصلت. متى طهرت قبله، أي طهرت النفساء قبل مدة أكثر النفاس، وهو على المذهب 40 يوما، وذلك بانقطاع الدم، أي طهرت بانقطاع الدم عنها. والمرأة تعرف الطهارة، تطهرت أي اغتسلت وصلت، أي فروضا ونوافل. فالفرائض وجوبا والنوافل استحبابا. ومتى طهرت قبله، تطهرت وصلت. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، كما يكره في الاستحاضة لأنه يخشى أن يعود النفاس. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، أي يكره وطؤ النفساء إذا تطهرت قبل 40. ما الدليل؟ استدلوا على ذلك بما يلي: أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما طهرت زوجته قبل 40 وأتت إليه قال: لا تقربيني، فهو من الصحابة رضي الله عنهم، وقوله لا تقربيني نهي، وأقله الكراهة. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف والدارقطني في السنن عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا نفست: لا تقربيني 40 ليلة. وروى عبد الرزاق أيضا والدارمي وابن الجارود عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النساء 40 ليلة، يعني في النفاس. الحسن مدلس وقد عنعن، وقيل لم يسمع أصلا من عثمان بن أبي العاص. والحديث أخرجه أيضا البيهقي وضعفه الألباني في الإرواء وفي غيره، فهذا حديث غير ثابت. قالوا: إنما يكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، خوفا من أن يرجع الدم، لأن الزمن زمن نفاس. فأخرجوا حكم الوطئ عن الحكم الأصلي وهو التحريم في حالة نزول الدم إلى الكراهة بانقطاع، لزوال علة التحريم وهو الدم، فقد انقطع، فلماذا لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة وقد انقطع الدم وهو العلة في التحريم؟ لأن وطأ النفساء إما حلال وإما حرام، والكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل. النفساء التي انقطع دمها، لا النفساء التي هي في نفاسها. فالراجح أنه يجوز وطؤها قبل 40 إذا تطهرت. وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يجاب عنه بما يلي: أنه ضعيف كما مرت العلة فيه، أنه قد يتنزه عن ذلك دون أن يكون مكروها عنده، فلا يدل هذا على الكراهة. أنه ربما كان فعله من باب الاحتياط، فقد يخشى أنها رأت الطهر وليس بطهر، أو يخشى أن ينزل الدم بسبب الجماع أو بسبب غير ذلك. إذن فما الراجح في هذا؟ وما حكم قول المصنف ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر؟ هل هو مكروه حقا؟ ليس بمكروه، والراجح أنه يجوز وطؤها قبل 40 إذا تطهرت. فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، أي يشك في كونه نفاسا أو دم فساد، والصحيح أنه نفاس له حكمه. فإن عاودها، أي عاود الدم النفساء بعد انقطاعه، أي عاد إليه، لما نفست نزل الدم ثم انقطع ثم عاد إليه، على المذهب مشكوك فيه، يعني لا ندري نفاس هو أم دم فساد. فإن كان نفاسا ثبت له حكم النفاس، وإن كان دم فساد لم يثبت له حكم النفاس. تصوم وتصلي وتقضي الواجبة، أي تصوم وتصلي في هذا الدم المشكوك فيه، ثم تقضي الصيام بعد الأربعين، يعني لما وضعت ونزل الدم انقطع ولم تبلغ الأربعين ثم عاودها الدم، هل هذا الدم الذي عاود بعد أن طهرت هو نفاس أو هو دم فساد؟ ماذا تصنع؟ قالوا مشكوك فيه، فماذا تصنع؟ تصلي وتقضي الواجب، أي تصوم وتصلي في هذا الدم المشكوك فيه، في هذا الدم المشكوك فيه، لأنه يشك فيه هل هو دم نفاس أو هو دم فساد. فإذا كان نفاسا ترتب عليه أحكام النفاس، وإذا كان دم فساد لم يثبت له حكم النفاس. فقالوا تصوم وتصلي في هذا الدم المشكوك فيه ثم تقضي الصيام بعد الأربعين احتياطا، ثم تقضي الصيام بعد الأربعين احتياطا لاحتمال أنه دم فساد. والصحيح أنها لا تقضي إيش شيء، أنها لا تقضي شيء، فمشكوك فيه إن عاودها الدم، أي يشك في كونه نفاسا أو دم فساد، والصحيح أنه نفاس له حكمه. تصوم وتصلي أي يجب عليها أن تتطهر وتصلي وتصوم إذا صادف ذلك رمضان، ولكنها تتجنب ما يحرم على النفساء كالجماع مثلا فلا تفعل، لأننا نأمرها بفعل المأمور كالصلاة والصوم من باب الاحتياط، ونمنعها من المحرم من باب الاحتياط، وتقضي الواجب يعني من الصوم والصلاة إن كان يقضي. مثال ذلك: امرأة كان يوم طهرها في اليوم العاشر من رمضان، ولها 20 يوما في النفاس، بمعنى أنها ولدت قبل رمضان بعشرة أيام وطهرت في العاشر من رمضان، واستمر الطهر إلى 20 من رمضان، ثم عاودها الدم في العشر الأواخر من رمضان، فيجب عليها أن تصلي وتصوم احتياطا، لأنه يحتمل أنه ليس دم نفاس، فتصلي وتصوم في العشر الأواخر من رمضان احتياطا. ثم إذا طهرت عند تمام 40 وذلك في يوم العيد، وجب عليها أن تغتسل وأن تقضي الصوم الذي صامته في أثناء هذا الدم المشكوك فيه، لأنه يحتمل أنه دم نفاس، والصوم لا يصح مع دم النفاس. وأما الأيام التي صامتها أثناء الطهر وهي ما بين 10 إلى 20 من رمضان فلا تقضيها، لأنها صامتها وهي طاهر ليس عليها دم. وأما بالنسبة للصلاة فلا يجب عليها أن تقضي الصلوات التي فعلتها بعد معاودة الدم، لأنه إن كان دم فساد فقد صلت وبرئت ذمتها، وإن كان دم نفاس فالصلاة لا تجب على النفساء. يعني هي وضعت قبل رمضان بعشرة أيام، طهرت في العاشر من رمضان بعد 20 يوم، استمر الطهر إلى 20 من رمضان، ثم عاودها الدم في العشر الأواخر من رمضان، تبلغ 40 بيوم العيد. في العشر الأواخر من رمضان لما عاودها الدم، هذا دم مشكوك فيه، لا ندري هل هو دم فساد أو هو دم نفاس، فاحتياطا تصلي وتصوم، تصلي وتصوم لأنه يحتمل أنه ليس دم نفاس. فإذا طهرت عند تمام 40 وذلك في يوم العيد، يجب عليها أن تغتسل وأن تقضي الصوم الذي صامته في أثناء هذا الدم المشكوك فيه، لأنه يحتمل أنه كان دم نفاس، والصوم لا يصح مع دم النفاس. الأيام التي صامتها أثناء الطهر فهذه صحيحة ما بين 10 إلى 20 من رمضان فلا تقضيها، لأنها صامتها وهي طاهر ليس عليها دم. وأما بالنسبة للصلاة فلا يجب عليها أن تقضي الصلوات التي فعلتها في العشر الأواخر بعد معاودة الدم. لماذا؟ لأنه إن كان دم فساد فصلاتها صحيحة، وإن كان دم نفاس فهي لا يجب عليها أن تقضي الصلاة التي كانت في أثناء النفاس. فعلى كل الحالات لا يجب عليها أن تقضي تلك الصلوات. فصار حكم الدم المشكوك فيه أن المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات لاحتمال أنه دم فساد، ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه لاحتمال أنه دم نفاس. هذا ما قاله المؤلف، وهو المذهب الراجح أنه إن كان العائد، يعني بعد الطهر، إن كان العائد دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فليس مشكوكا فيه، بل هو دم معلوم لا شك فيه، وهو دم النفاس، فلا تصوم ولا تصل وتقضي الصوم دون الصلاة. وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات، تصوم وتصلي ولا قضاء عليه، لأن الله لم يوجب على العباد العبادة مرتين. فإما أن تكون أهلا للصوم فتصوم وإلا فلا، لكن إن صادف العائد عادة حيضها فهو حيض لا نفاس، هذا هو الرجل. وأما الصورة التي قبلها فمعقدة توجب العبادة الواحدة مرتين، وليس هذا من شرع الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: وهو كالحيض، أي النفاس، النفاس كالحيض في أحكامه، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، أي وفيما يسقط، وهو وجوب الصلاة فلا تقضيه غير العدة والبلوغ. وهو أي النفاس كالحيض في أحكامه، فيما يحل فيجوز لزوجها أن يستمتع بها بما دون الجماع في الفرج، فالنفاس كالحيض فيما يحل ويحرم وهو جماعها في الفرج والطلاق ومسها المصحف وقراءتها القرآن والطواف بالبيت واللبث في المسجد، ويحرم ويجب. فالنفاس كالحيض فيما يجب، وهو الغسل عند انقطاعه ووجوب الكفارة بالوطئ فيه، ويجب ويسقط، وهو وجوب الصلاة فإنها يسقط عنها طلبها، أي طلب الصلاة فلا تقضيها. فهو كالحيض في تلك الأحكام غير العدة والبلوغ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو كالحيض فيما يحل، يعني أن حكم النفاس حكم الحيض فيما يحل كاستمتاع الرجل بالمرأة بغير الوطئ والمرور في المسجد مع أمن التلوث. ويحرم، يعني أنه كالحيض فيما يحرم كالصوم والصلاة والوطئ والطواف والطلاق على حسب كلام المصنف. ويجب، يعني أنه كالحيض فيما يجب كالغسل إذا طهرت. ويسقط، يعني أن النفاس كالحيض فيما يسقط به كالصوم والصلاة فإنهما يسقطان عنها، لكن الصوم يجب قضاؤه والصلاة لا تقضى غير العدة. فالمطلقة تعتبر العدة بالحيض دون النفاس، لأنه ليس من القروء، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هو الحيض، ولأن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل، تخرج من العدة بوضع الحمل غير العدة. ففرق في أمر العدة بين الحيض والنفاس. والبلوغ، أي وغير البلوغ، لأنه يعرف البلوغ بالحيض لا بالنفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق على الحمل، فهو كهو غير العدة والبلوغ. غير العدة يعني أن النفاس يفارق الحيض في العدة، الحيض يحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة. مثال: إذا طلق امرأة فإنها تعتد بثلاث حيض، وكل حيضة تحسب من العدة. النفاس لا يحسب، لأنه إذا طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع، وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض، فالنفاس لا دخل له في العدة إطلاق. والبلوغ يعني أنه يفارق الحيض في البلوغ، أي أن الحيض من علامات البلوغ، أما الحمل فليس من علامات البلوغ، لأنها إذا حملت فقد علمنا أنها أنزلت وحصل البلوغ بالإنزال السابق على الحمل. ويستثنى أيضا مدة الإيلاء، وهي أن يحلف على ترك وطئ زوجته إما مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر. هذا هو الإيلاء، أن يحلف على زوجته بألا يمسها وألا يطأها إما مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر، مثل أن يقول: والله لا أطأ زوجتي، أو يقول: والله لا أطأ زوجتي حتى يخرج الدجال، فهذا يحسب عليه 4 أشهر. فإن رجع وجامع كفر عن يمينه، وإن أبى وامتنع فإن تمت المدة يقال له ارجع عن يمينك أو طلق. فإن قال إن امرأته تحيض في كل شهر 10 أيام فيبقى من مدة الإيلاء 40 يوما وطلب إسقاطها من مدة الإيلاء يقال له لا تسقط عنك أيام الحيض بل تحسب عليك. أما بالنسبة للنفاس فلا تحسب مدته على المولي يعني الذي وقع منه الإيلاء. مثال: حلف أن لا يجامع زوجته وهي في الشهر 9 من الحمل فيضرب له 4 أشهر. فإذا وضعت زوجته ومضى 4 أشهر من الأجل الذي ضربناه قلنا طلق أو جامع. فإن قال إن زوجته جلست 40 يوما في النفاس وأريد إسقاطها عنه فهذه نسقطها عنه ونزيده 40 يوما، وإن جلست 60 يوما زدناه 60 يوما. فهذا فرق بين الحيض والنفاس. ووجه الفرق كما قال أهل العلم أن الحيض أمر معتاد وقد جعل الله تعالى لهذا الزوج 4 أشهر و10، وهو سبحانه يعلم أن غالب النساء يحض في كل شهر مرة. وأما النفاس فهو أمر نادر وهو حال تقتضي أن لا يميل المولي إلى زوجه حال النفاس والدم، والمسألة مع ذلك لا تخلو من خلاف. من الفروق أيضا أن المرأة المعتادة التي عادتها في الحيض 6 أيام إذا طهرت 4 أيام طهرا كاملا يوما وليلة ثم عاد إليها الدم فما بقي من مدة العادة وهو يوم وليلة فهو حيض. وفي النفاس إذا عاد في المدة يكون مشكوكا فيه كما هو المد، إذا عاد نقول هذا مشكوك فيه، وأما في الحيض فنقول هذا حيض. من الفروق أيضا وهو خلاف المذهب أن الطلاق في الحيض حرام وهل يقع فيه خلاف، وفي النفاس على المذهب حرام أيضا كما قال المصنف، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليطلقها طاهرا أو حاملا والنفساء غير طاهر. والحديث أخرجه الشيخان من رواية ابن عمر رضي الله عنهم. قال الشيخ في التعليق على المذهب هو أن الطلاق في النفاس حرام، قال الصحيح أنه ليس بحرام، والدليل على ذلك أن الطلاق في الحيض حرم لكونه طلاقا لغير العدة. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فإذا طلق وهي حائض فإن بقية هذه الحيضة لا تحسب، فلا بد أن تأتي 3 حيض جديدة فلا تدخل في العدة من حين الطلاق، فهذا يضرها. أما النفاس فلا دخل فيه في العدة لأنه لا يحسب منه، فإذا طلقها فيه شرعت في العدة من حين الطلاق فيكون مطلقا للعدة، وإذا كان كذلك فإن طلقها في النفاس أو بعده فهو على حد سواء لا يضرها. أما قوله صلى الله عليه وسلم مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، أي طاهرا من الحيض بدليل سبب الورود فيه، وقد جاء في الحديث أنه طلق امرأته وهي حائض، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فطلقوهن لعدتهن، وهذا الحكم يختص بالطلاق في الحيض دون النفاس، فهذا من الفروق. من الفروق أيضا بين الحيض والنفاس أنه يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل 40 على المشهور من المذهب، وتبين أن الراجح أنه لا يكره بل ذلك جائز، ولا يكره وطء الحائض إذا طهرت قبل زمن العادة، إذا طهرت قبل زمن العادة. ومن الفروق بين الحيض والنفاس أنه لا حد لأقل النفاس بخلاف الحيض. فهذه 7 فروق بين الحيض والنفاس. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن ولد التوأمين أي ولدين في بطن واحد فإنه يبدأ النفاس من الأول وينتهي بمرور 40 من ولادة الأول، ولا عبرة بالثاني لأنه تابع للأول. وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. إن ولد التوأمين أي ولدين فأول النفاس وآخره من أولهما أي من أول الولدين خروجا حتى ولو كان بينهما مدة، قال الشيخ كيومين أو ثلاثة. فلو قدر أنها ولدت الأول في أول يوم من الشهر والثاني في العاشر من الشهر فإنه يبقى لها 30 يوما، لأن أول النفاس من الأول. وهذا الذي ذكره الشيخ غريب عجيب رحمه الله ورضي عنه، قال أغرب من ذلك، ولو قدر أنها ولدت الأول في أول الشهر وولدت الثاني في 12 من الشهر الثاني فلا نفاس للثاني، لأن النفاس من الأول وانتهت 40 يوما، فلم يخرج إلا بعد 40، ولا يمكن أن يزيد النفاس على 40 يوما على المثل، أن الحمل واحد والنفاس واحد وإن تعدد المحل. هذه الصور التي يذكرها الشيخ، حتى ولو كانت مما يمكن أن يحدث على سبيل الندرة، إلا أننا نذكرها على هذا النحو على سبيل أن علماءنا ذكروها رحمة الله عليه. ولكن كثيرا ممن ابتلي بهم الإسلام في هذا العصر، ممن هم من أهله ومن المنتمين إليه، يشربون على كلام أهل العلم بأمثال هذه الصور، يقولون نزل الأول وبقي الثاني في بطن أمه 40. أنت تعرف الآن أن النساء حتى في أفقر البيئات يترددن على الأطباء وعلى الطبيبات بلا فارق عندهم، بل إن كثيرا من النسوة لا يستأمن الطبيبات، وتقول الواحدة منهن هكذا بعين تطلق فيها الرصاصة ولا تطف، تقول لا، بل المرأة ليست حاذقة في هذا المجال، وتذهب إلى الرجل تتابع من بعد ما تبين حملها إلى أن تضع وما بعد. فالقول بأنه يبقى هنالك مع وجود الأجهزة الحديثة التي تكشف ما بداخل الرحم كشفا عاما، وأن من قام بعملية التوليد قد أنزل واحدا وأبقى واحدة إلى مدة 40 كما مثل الشيخ، ولكن الشيخ رحمه الله إنما يريد أن يبين المسألة من حيث الشرع، فضرب المثال حتى إنه لو مرت المدة كلها ثم جاء الثاني فلا عبرة بمجيئه والنفاس قد انقضى. قال الراجح أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤه من الثاني، إذ كيف يقال ليس بشيء وهي ولدت وجاءها دمه. فأصلح المسألة على هذا النحو، وبين أنه إنما يضرب المثال من أجل تقريب الحكم، لا أن ذلك مما يكون في حياة الناس. والحمد لله رب العالمين وحده، له الحمد والمنة، وهو صاحب الحول والطول والنعمة. وبعد، فذلك كتاب الطهارة من زاد المستقنع وشرحه من الشرح الممتع، وهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وتخريج وتصحيح وبحث وزيادة، ولله وحده الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس، أولها يوم الثلاثاء 13 من شهر ذي القعدة لسنة 29 و400 ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، الموافق بقدر الله تعالى للحادي عشر من نوفمبر لسنة 28 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم السبت 7 من جماد الأولى لسنة 30 و400 ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للثاني من شهر مايو لسنة 29 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لدلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.